من المسائل التي تذكر في بحث العام الخاص تعقب العام ضمير، لو تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده. فهل يبقى العام على عمومه أم لا؟ محل الكلام هو ما إذا كان هناك عام وحكم هذا العام بحكم معين، ثم جاء هناك حكم آخر يعود لهذا العام من خلال ضمير يعود على العام، وهذا الحكم الثاني يعود على بعض أفراد الحكم الأول. يمثلوا له بالمثال العرفي، إذا قال القائل العلماء يجب إكرامهم ويجوز تقليدهم، فالعلماء يجب إكرامهم عام، العلماء كل عالم، لكن جواز التقليد مترتب على وجود العدالة مثلا أو الاجتهاد كذا من الشروط، فهاي تقليدهم هم على ماذا تعود؟ على العلماء. العلماء الأولى العلماء يجب إكرامهم مطلقة وعامة تشمل كل العلماء، لكن الذين يجوز تقليدهم موارد خاصة أخص منهم. فحينئذ مقتضى القاعدة، السؤال الذي ورد عليهم بأنه مقتضى القاعدة أن كل ضمير له مرجع، فهاي تقليدهم هم تعود إلى العلماء بما هي عامة، فيجوز تقليدهم يعني تقليد كل العلماء. لو قلنا لا، يجوز تقليدهم يعني العلماء العدول المجتهدين، فهذا يدل على أن الذين يجب إكرامهم هم العلماء المجتهدون العدول. يعني إحنا لنا مرجعنا ظهور العبارة، ظهور الكلام. كيف نرجع؟ ما هو الظهور الذي يكون حجة لنا؟ ظهور العلماء في عمومها معناه تشمل كل العلماء، هذا الظهور، ظهور العلماء، ظهور هذا العام في إرادة العموم، وأن المراد هو العموم. وظهور الضمير، ضميرهم أنه يطابق مرجعه. شوف مرجع منه، مرجع الضمير العلماء، فحينئذ يكون مطابقا له. يجوز تقليدهم، نحن نقطع ونعلم بأن المراد هم العدول، فهنا هذه تقليدهم إذا كان المراد هم العدول معناه أنها تصرفت في منه؟ في العلماء، والعلماء لم تبقى على معناها وهو العموم، وإنما أصبحت مختصة بالعلماء المجتهدين العدول. فإما نتمسك بظهور العام في عمومه، وإما أن نتمسك بظهور الضمير في وحدة مرجعه، يعني أصالة التطابق ما بين الضمير وبين مرجعه. وبما أن تقليدهم تشمل المجتهدين والعدول، فحينئذ أصالة التطابق بين الضمير ومرجعه يجعلنا نرفع اليد عن العموم، وإذا تمسكنا بالعموم يجعلنا نرفع اليد عن أصالة التطابق بين الضمير ومرجعه. أصالة التطابق بين الضمير ومرجعه هو مقتضى الظهور، والتأخذ بالعام هو مقتضى الظهور. فإذا أخذنا ما تقتضيه حجية الظهور في العلماء يجعلنا نرفع اليد عن الظهور في تطابق الضمير مع مرجعه، نقول لا، هنا الضمير مين طبق مع مرجعه. وإذا عملنا بأصالة تطابق الضمير مع مرجعه وهو مورد حجية الظهور، فهذا معناه أننا سوف نتصرف في حجية الظهور من طرف العام. اللي هذا عبروا عنه أنه يدور الأمر بين التمسك بأصالة العموم أو التمسك بأصالة عدم الاستخدام. الاستخدام أن يكون المتكلم يتكلم بكلام ثم يأتي بضمير لا يرجعه على سابقه، وإنما يرجعه إلى شيء آخر، فهنا صار استخدام. أصالة عدم الاستخدام تعني أصالة التطابق بين الضمير ومرجعه. أصالة العموم تعني التمسك بالعموم، فيدور الأمر بين التمسك بعموم العام والتصرف بأصالة عدم الاستخدام أو أصالة التطابق، أو التمسك بأصالة عدم الاستخدام والتطابق وأتصرف بأصالة العموم. اللي عبر عن يدور الأمر بين أصالة التمسك بأصالة العموم أو أصالة عدم الاستخدام. قالوا أيضا بأن المثال الذي يرد عليها وما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن. يا بعولتهن، هن المن تعود إلى المطلقات، ما عندي مرجع آخر. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا إشكال أنه مطلق المطلقات، كل مطلقة تعتد عدة ثلاثة قروء، ثلاثة طهور، طهور أو ثلاثة حيضات. القرء يشمل الحيض ويشمل الطهر على ما يستفيده الفقيه. البعض الفقهاء يستفيدون ثلاثة أطهار أو طهور كما السيد حفظه الله، بعضهم يقول لا ثلاثة حيضات. هاي بعولتهن حق بردهن لا شك أنه لا يشمل البائنة، وإنما يشمل الرجعيات فقط. فبعولتهن الذي له حق الرجعة هو المطلقة الرجعية، فالضمير لا يعود إلى مطلق المطلقات وإنما إلى بعضها. فإذا عملنا بأصالة التطابق بين الضمير ومرجعه وهو أصل عدم الاستخدام، فلا بد أن نرفع اليد عن العموم الذي في المطلقات، نقول المطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء، مو كل المطلقات بس الرجعيات. أما المطلقات غير الرجعية البائنة المبارئة الما أدري شنو كلها هذول بعد شنو المختلعات، هذه كلها ماذا؟ أن كلها لا تكون، لا يكون، لا 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 يشملها القروء الثلاثة. حينئذ أيهم الذي نرفع اليد عنه؟ نرفع اليد عن أصالة العموم أو نرفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام؟ الأقوال في المسألة ثلاثة. قول ذهب إلى أن أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام يتعارضان وتصاحبان. قول يقول أن التقديم لأصالة العموم والتصرف في أصالة عدم الاستخدام، وقول يقول بأن التمسك يكون بأصالة عدم الاستخدام وأصالة التطبيق التطابق بين الضمير ومرجعه. ثلاثة أقوال في البين. صاحب الكفاية المرحوم صاحب الكفاية ابتداء يذكر أن الأرجحية ويقوي التمسك بأصالة العموم، يقول التمسك بأصالة العموم هي المرجع لنا، وبعد ذلك يذكر استدراك على ذلك بأنه يوحي كأنه يتعارض الأصلان فيتساقطان. فبعض نسب إلى صاحب الكفاية أنه يقول بتعارض الأصلين وتساقطهما، وبعض قال له صاحب الكفاية بدأ التحقيق وقال والتحقيق هو تقديم أصالة العموم، ثم بعد ذلك استدرك. استدراك ليش؟ هل استدراك من جهتي هو قائل بالتفصيل واقعا لو من جهة تعارض الأصلين المطلقين؟ صاحب الكفاية ابتداء قال بأنه المرجع لنا هو أصالة العموم. لماذا؟ يقول لأن أركان الأخذ بأصالة العموم متحقق، أما أصالة عدم الاستخدام فلا يتم فليست مكتملة الأركان فليست مكتملة الأركان ولا نستطيع الأخذ بها. كيف تكون أصالة العموم؟ يقول لأن أصالة العموم هي من موارد حجية الظهور، وحجية الظهور إنما يستدل بها متى؟ يستدل بها ويرجع إليها عندما نشك في مراد المتكلم، وأن المتكلم ماذا أراد؟ هل أراد العموم أم أراد الخصوص؟ فيكون المرجع لنا هو أصالة العموم. حينئذ لما نأتي إلى المطلقات هنا، المطلقات نشك أن المتكلم هل أراد المطلقات الرجعية فقط أم أراد مطلق المطلقات وعمومها؟ يقول هنا حينئذ العقلاء، السيرة العقلائية قائمة على أنه في مثل هذا الفرق نرجع علمه، نرجع إلى أصالة العموم. أما أصالة عدم الاستخدام وأصالة التطابق هي أيضا من صغريات حجية الظهور، يعني من صغريات حتى نشوف الكلام في ماذا هو ظاهر. يقول أصالة عدم الاستخدام هي من مفردات حجية الظهور، لكن يجب أن نثبت أن السيرة العقلائية قائمة على الرجوع إلى أصالة عدم الاستخدام وأصالة التطابق. يقول بعض الأحيان إحنا سيرة العقلاء هي الدليل على حجية الظهور، ما عندنا دليل ثاني. الذي يدلنا على حجية الظهور هي سيرة العقلاء باعتماد ظاهر كلام المتكلم. عندما نأتي إلى سيرة العقلاء تقول أن الظهور إنما أرجع إليه عند الشك في مراد المتكلم. لما أشوف أن المتكلم أشك ما الذي يريده، فيكون المرجع هو حجية الظهور. فإذا كان عندي يقين أن المتكلم في هذه الجملة يريد هذا المعنى، لكن كيف دلنا عليه؟ هل دلنا بقرينة منفصلة أم دلنا من خلال استخدام وهو طريقة لغوية؟ فيقول حينئذ لمن أعلم ما هو مراد المتكلم، أصالة عدم الاستخدام هو يرجع إليه في بيان معرفة الكيفية التي دلنا على مراده. فأنا هنا ما عندي شك في تعيين مراد المتكلم، ما عندي شك أن المتكلم في بعولتهن حق مردهن يريد الرجعيات، لكن كيف أرادها؟ من خلال استخدام الضمير أو من خلال عدم الاستخدام؟ يقول هذا راح يكون ماذا؟ هذا راح يكون أشبه بكيفية الدلالة، كيف دلني على مراده. وحجية الظهور إنما يرجع لها عند الشك في أصل مراد المتكلم لا في كيفية إرادته. إذا كان عندي شك في أصل مراد المتكلم حينئذ أشوف أروح على حجية الظهور، أصالة عدم الاستخدام، أصالة العموم. أما عند العلم بإرادة المتكلم ويكون الشك لدي في كيفية إرادته، لا أرجع إلى حجية الظهور، وحجية الظهور تسقط. فلذلك يقول أصالة عدم الاستخدام لا أستطيع الرجوع إليها، صحيح هي مقتضى الظهور، لكن مقتضى الظهور عندما أكون جاهلا وشاكا في مراد المتكلم، فأقول هنا يعني بعولتنا حق مردهن، ما أدري هنا هل يريد الرجعيات ما يريد الرجعيات. فأصالة المطابقة وأصالة عدم الاستخدام تكون هي الحجة، لكن عندما أعلم ما هو مراده حينئذ لا يكون هناك مرجع لحجية الظهور، ولا تكون أصالة عدم الاستخدام يمكن الرجوع إليها. فحينئذ تتقدم أصالة العموم من دون أن يكون من دون وتسقط أصالة عدم الاستخدام. فلذلك قال أصالة أركان أصالة العموم تامة لأن حجية الظهور عندها تامة، أما من جهة الضمير حجية الظهور بتكون تامة، فأركانها أركان أصالة عدم الاستخدام هذه غير تامة، وبالتالي يتقدم أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام. صاحب الكفاية بعد أن ذكر ذلك قال: ولكن إحدى شرائط أصالة العموم هو عدم وجود القرينة أو ما يصلح للقرينية، وكون وبعولتهن أحق بردهن هذا صالح للقرينية، فإذا كان صالح للقرينية حينئذ لا يمكن الرجوع لأصالة عدم لأصالة العموم، يعني لا تتم حجية الظهور. فإذا حجية الظهور من طرف العام غير تامة الشرائط، من طرف الضمير غير تامة الشرائط، فلا يمكن الرجوع إلى الأصلين. يعني هو قال بأنه لا يمكن الرجوع إلى الأصلين، حينئذ سواء قلنا هكذا أو صدنا أو قلنا أن أصالة العموم تتعارض مع أصالة عدم الاستخدام فيتساقطان، فسواء قلنا بالتعارض والتساقط أو قلنا بعدم إمكان الرجوع وعدم تمامية حجية الظهور لا من طرف العام ولا من طرف الضمير، فحينئذ يرجع حينئذ يسقط العام. المرزا النائيني رحمة الله عليه ذهب إلى أنه إلى الترجيح بأصالة العموم، وعدم الرجوع إلى أصالة عدم الاستخدام. يا أبي لماذا؟ قال: لأنه من جهة أصالة العموم المسألة تامة وأركان الاستصحاب تامة، أما من جهة العام أركانه تامة، وما تذكرونه من وجود ما يصح للقرينية هذا ليس بصحيح. يعني يقول إيجا قال نفس كلام صاحب الكفاية أنه أصالة عدم الاستخدام أركان حجية الظهور غير تامة فيه. لماذا؟ لأن حجية الظهور والرجوع إلى أصالة عدم الاستخدام في حالة الشك في مراد المتكلم، أما مع العلم بمراد المتكلم لا يكون المرجع شنو؟ أصالة عدم الاستخدام. زين من جهة، فإذا أصالة عدم الاستخدام لا يمكن الرجوع إليها. نجي إلى جهة العموم. جهة العموم أركان الحجية كامة. إجل صاحب الكفاية وين خدش بالاستدراك مالته؟ خدش أن هناك ما يصح للقرينية، فإذا كان هناك ما يصح للقرينية فلا تتم حجية الظهور وأركان حجية الظهور وين؟ في طرف العام. المزنايني رحمة الله عليه يقول لا، يقول هذا الموجود لا يصح للقرينية أصلا، هاي بعولتهن حق بردين لا يصح للقرينية. ليش؟ يقول لأن الذي يصح للقرينية إذا كان في مقام نفس الحكم، يعني المطلقات أحق مثلا ب والمطلقات يتربص بأنفسهن ويجب إكرامهن. أما لو كان هناك حكم آخر، هذا الحكم الآخر له موضوع مغاير للأول، يعني لو كان هناك حكمان، يعني عندما يكون الصالح للقرينية إذا كان هناك حكم واحد لكلا الموضوعين أو حكمين لموضوع واحد، يعني عنده حكم أول وعنده حكم ثاني وموضوع الحكم الثاني نفس موضوع الحكم الأول، أما إذا كان حكمين على موضوعين متغايرين حينئذ لا يكون هذا دليل على ماذا؟ دليل على التصرف بالعام. التصرف بالعام إنما نرجع إليه في حالة كون الحكم الثاني قرين على التصرف بالحكم الأول. ومتى يكون ذلك؟ إذا كان موضوع الحكم الثاني هو نفس، وأقول هناك اتحاد بين الموضوعين، ويمكن أن يكون هناك اتحاد بين الموضوعين، فيكون حينئذ الموضوع الثاني الحكم الثاني هو قرين على التصرف بالموضوع موضوع الحكم الأول. أما إذا عندي علم بأن الموضوع الحكم الثاني هو غير موضوع الحكم الأول، حينئذ الحكم الثاني ما راح يكون قرينة، إما قرينة على التصرف بالموضوع الحكم الأول. إذن الثاني يرجع إلى بعض أفراد الأول، وهو بعولة حق الرجوع هو بعض أفراد الأول، فحينئذ ما راح يكون عندي الموضوع نفسه. يعني مثلا والمطلقات، يضرب مثال يقول والمطلقات وبعولتهن حق بردهن، أو حينئذ أزواج المطلقات أحق بردهن. حينئذ هذا راح يكون حكما واحدا، هذا الحكم الواحد ممكن أن يكون الموضوع في الثاني قليلا على الأول. أما لو كان موضوعين حكم ولموضوعين فلا دليل على أن الموضوع الحكم الثاني يكون هو موضوع الحكم الأول. يعني لو كان لدي حكم واحد وورد موضوعان، فيمكن أن يكون الحكم الثاني الوارد على بعض الموضوع هو دليل وقرين على التصرف في العام الأول. أما إذا كان هناك حكمان ولكل حكم موضوع، وكان الحكم الثاني موضوعه معلوم، أجيان الشك مالتي في موضوع الحكم الأول، فلا يكون الحكم الثاني قرين على الحكم الموضوع الأول، لأن الحكمان مختلفان. فلما الحكمان مختلفان ما راح يكون قرين عليه. أما إذا كان الحكم واحد وهذا الواحد له موضوع معين، وهذا الموضوع ورد بشكل عام، يعني لو كانت العبارة والمطلقات وبعولتهن حق بردهن، هنا ما يكون عندي حكم آخر للمطلقات، ما عندي حكم واحد مستقل للمطلقات، عندي حكم واحد وهو حق الرجعة. هذه الرجعة لمن ذكرت؟ للمطلقة الرجعية في بعولتهن. فهل يكون هذا دليل على التصرف في المطلقات الأولى أو لا؟ يقول لا، حينئذ ممكن أن يكون قرينة. أما إذا كان هذا هناك حكم ثاني وهذا حكم أول ولكل حكم موضوع، ولكل حكم موضوع، فلا يمكن، فلا يكون قرينة على التصرف في موضوع الحكم الأول. بشنو؟ بياه وين؟ يعني بناء على كوني حكم واحدة، ذكر الشارع إذا ذكر المطلقات، فحينئذ لما ذكر المطلقات هذا عام، وعندما قال بعولتهن أحق بردهن، أيها العلماء يجوز تقليدكم. شنو هنا؟ هاي يجوز تقليدكم مطلقة لو خاصة؟ خب العلماء عامة لو مطلق، لو مخصصة هم ما تكون، فهنا قليلة على التصرف لو لا؟ خب ليش؟ باعتبار حكم واحد مذكور، هذا الحكم موضوعه هو شنو؟ هو العلماء المجتهدين العدول. فأما العلماء يقول لك لا، العلماء خب عامة، العلماء عامة فيجوز تقليدهم، العلماء يجوز تقليدهم، هاي هنا يجوز تقليدهم، هذه التصرف يعني هنا يجوز تقليدهم قرينة على أن المراد من العلماء ليس المطلق. ما عليه بالخارجية الآن، العلماء يجوز تقليدهم، هاي العلماء يجوز تقليدهم. مرة يأتي ويتصرف فيقول هنا العلماء مطلقة عامة ويجوز تقليدهم، هل يمكن الأخذ بأصالة العموم في العلماء؟ ليش؟ لأن يجوز تقليدهم قرينة على التصرف العلماء. أما إذا كان العلماء يجب إكرامهم ويجوز تقليدهم، فبناء حكمي يقول هذا الحكم جواز التقليد للمجتهدين الكذا، هذا الحكم هو وجوب الإكرام مطلق للعلماء، لكل العلماء عموم به، شنو المانع؟ فلا يكون هذا الحكم الثاني الذي له موضوع هو بعض أفراد الأول لا يكون قرين على أن الحكم الأول يكون كذلك، لأن كل حكم له مناطاته المختلفة. كل حكم له مناطاته المختلفة، فلما كل حكم إلى مناطات المختلفة لا يكون ذكر الثاني قرينة وصالح القرينية على الأول. نعم إذا الأول ما بحكم ذكر العام هالشكل، وهناك حكم آخر ذكر على موضوع الأول بعض أفراد الأول، بعض أفراد الموضوع الأول، هذا يكون قرينة على التصرف في العام. أما لما يكون حكمين مختلفين فلا يكون قرينة على التصرف في العام، فلذلك لا يكون صالحا للقرينية. ناقش هذا ما ذكره المجزي الناعيني رحمة الله عليه. وبالتالي يجب الأخذ بأصالة العموم، بأصالة العموم حينئذ، و تكون هي الراجحة على أصالة عدم الاستخدام. السيد رحمة الله عليه مرحوم السيد الخوي ذهب إلى لا أن المرجع هو أصالة عدم الاستخدام. لماذا؟ قال لوجود ما يعرف بالظهور السياقي وسياق الكلام، أنه إذا ورد لدينا عام مثل هذه المطلقات يتربصن بأنفسهن وبعولتهن أحق بردهن. إذا علمنا وتيقنا بأن الضمير البعولتهن أحق بردهن، المراد منهن هو المطلقات الرجعيات. إحنا المطلقات يتربصن بأنفسهن، السؤال أننا نأخذ بأصالة بحجية الظهور لولا نشك في مراد المتكلم، أما بعولتهن أحق بردهن ما عدنا شك في مراد المتكلم أصلا، نعلم أن مراد المتكلم هو المطلقة الرجعية. فهنا علمنا أن المراد المطلقة الرجعية، نضم إليها أصالة التطابق ما بين الضمير ومرجعه، فمع أصالة التطابق بين الضمير ومرجعه نعلم بأن المراد من المطلقات هو من؟ هو المطلقات الرجعيات. فعلما قدمنا أصالة عدم الاستخدام، وأصالة عدم الاستخدام هذه حينئذ هي التي تكون لنا قرينة على المراد من العموم شنو هو، أن هل يريد العموم أو لا يريد العموم. فإذا هو ما راح إلى جهة أنه يكون هناك قرينة أو صالحة للقرينية أو لا، قال مباشرة أنه أصالة عدم الاستخدام مو من حينئذ، ليس من خلال تقديم أصالة عدم الاستخدام، وإنما من خلال أن ظهور الكلام وسياق الكلام والظهور السياقي للكلام أن يكون مرجع الضمير متطابق، أن الضمير يكون مطابق مع مرجعه. فإذا تطابق مع مرجعه فهذا معناه أنه، وهنا نعلم به هو المراد، يعني فيلزم أن نعلم أن مع أصالة تطابق الضمير مع مرجعه نعلم بأن المراد من المطلقات هي الرجعية. ويضرب بذلك المثال بما أنه عندما تقول في الأمثلة العرفية رأيت أسدا وقد أخذت منه درهما، رأيت أسدا وقد أخذت منه درهما، خب هاي رأيت أسدا وقد أخذت منه درهما ماذا تعني؟ تعني عندي يقين أن هذا أخذت منه، المراد منه هو رجل شجاع وليس أسد. وبمقتضى التطابق ما بين الضمير بمرجعه والظهور السياقي أن المراد من رأيت أسدا هو الرجل الشجاع وليس الأسد وهو الحيوان المفترس. نقول بنفس المناط إن هذه الظهور السياقي أن يكون هذا الضمير يتطابق مع مرجعه، ومقتضى التطابق مع مرجعه أن يكون المراد من الأسد هو ماذا؟ هو الرجل الشجاع. وإذا حملته على غير ذلك راح يكون هذا خلاف ما هو مقتضى ظهور الكلام، أن هذه تكون قرينة على المراد من الأسد ورجل شجاع. وهذا مثل ما نحن فيه. لذلك نقول بأن أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة وليست أصالة العموم. فأصالة عدم الاستخدام هي التي تؤدي إلى أن أو أصالة وحدة الضمير أو أصالة الظهور السياقي للكلام التطابق بين الضمير ومرجعه، وعندنا علم بما هو المراد من الضمير، فحينئذ ننتقل إلى العلم بما هو المراد من مرجعه، وهذا مقتضى حجية الظهور. الآخرين ناقش السيد الخوي رحمة الله عليه بأنه أصالة العموم أو أصالة عدم الاستخدام هي كلها أصول عقلائية تعليقية، يعني معلقة على عدم وجود قرينة، معلقة على عدم وجود قرينة، يعني لما أرجع إلى أصالة العموم معلقة على عدم قرينة إرادة الخصوص، لما أرجع إلى أصالة عدم الاستخدام أنت شنو قلت؟ لابد أن يكون هناك الظهور السياقي هو الذي يؤدي إلى التطابق بين الضمير ومرجعه. هذا الظهور السياقي اللي أنت قاعد تستند به ماذا يعني؟ يعني التطابق بين الضمير ومرجعه. هذا الظهور السياقي حجيته التنجيزية وأيضا تعليقية، تعليقية على عدم وجود القرينة. كل ظهورات الشكل، كل ظهور إنما ترجع إليه في حالة عدم وجود قرينة على الخلاف، كل ظهور. فهذا الظهور السياقي الذي تريد أن تستند عليه هو تنجيزي ولا تعليقي؟ لابد أن يكون تعليقي. تعليق على ماذا؟ على عدم وجود قرينة. خب نقول قرينة أصالة العموم، العموم هو نفسه قرينة، أنت ليش ترفع عليه عن أصالة العموم؟ تروح لعدم الاستخدام باعتبار دليله الظهور السياقي. هذا الظهور السياقي أيضا هو يحتاج إلى عدم القرينة، وجود العموم هو قرينة على عدم هذا الظهور السياقي. فنرجع لنفس الحال أن أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام هذا كلاهما يتعارضان. زين مثالك الذي ذكرته ليش ما نطبقها نفس هذا الكلام؟ نقول رأيت أسدا، هذا أصالة الظهور السياقي معلقة على عدم وجود الحقيقي، وهنا الأسد استعملت في معناها الحقيقي، فيكون قرينة على التصرف في ماذا؟ على عدم حجية ظهور السياق. يقول لا، الفارق بين المثال الذي ذكره وما نحن فيه أنه لو حملنا يعني الضمير لو أخذت منه درهما، من هو الرجل؟ وإذا بقيت أسد في معناها وهو الحيوان المفترس راح يكون معنى الضمير أجنبي تماما عن مرجعه، وهذا باطل قطعا. المثال اللي ضربه اللي يحتج به على الظهور السياقي، لو قلنا أن الضمير يعود إلى الرجل الشجاع والأسد بقيت دلالته على حيوان المفترس، سوف يؤدي إلى أجنبية الضمير مع مرجعه، وهذا باطل قطعا وغير صحيح باللغة. أما في محل كلامنا فعود الضمير على بعض الأفراد ما راح يكون أجنبي، فيمكن أن يكون كل منهما قرينة على الآخر. يعني يمكن أن تكون أصالة عدم الاستخدام قرينة، أصالة العموم قرينة على عدم حجية الظهور السياقي، ويمكن أن تكون حجية الظهور السياقي قرينة على أصالة العموم، ولا أرجحية للظهور السياقي. في المثال الذي ضربه أرجحية للظهور السياقي، لأنه ماذا يؤدي؟ عدمه يؤدي إلى كون الضمير أجنبيا عن ماذا؟ عن مرجعه. أما في محل الكلام إذا ما راح يكون أجنبي، فحين ممكن أن يكون كل منهما قرينة على الآخر، فلا يكون أرجحية لأحدهما على الآخر. هذا مقتضى ما ذكره مرحوم السيد الخوي. في البقية إن شاء الله.
سيدنا هذا الكلام الأخير قلنا أنه قرينة على الآخر، شنو عبد